أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الجليل ثناؤه، الجزيل عطاؤه، العظيمة صفاته وأسماؤه، أحمده وأوحده وأثني عليه وأمجده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمد صلى الله عليه وآله عبده ورسوله ذو الحسب الكريم والخلق العظيم والقلب الرحيم، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. حديثنا تحت عنوان: أهلك ميزان أخلاقك. هذا الحديث يجعلنا أمام تساؤل حقيقي: أوليس الإنسان بفطرته يميل ميلا طبيعيا إلى أسرته وإلى عائلته وإلى أهله؟ نحن نشاهد ذلك حتى في الحيوانات، فإنها تدافع عن صغارها وتحميهم وتموت دونهم. فأي فخر في هذا الحديث وفي هذه الرواية: خيركم خيركم لأهله، ثم يفتخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: وأنا خيركم لأهلي. ما دامت الميول الطبيعية والوضع الطبيعي الفطري أن يكون الإنسان ميالا إلى أهله، فأين هو الفخر؟ أوليس أولى بالافتخار أن يكون خير الإنسان للغريب، للبعيد عن أهله؟ في هذا الحديث، في هذه الرواية، سنتحدث عن مفارقات ثلاث بين الأخلاق في داخل الأسرة مع الأهل، وبين الأخلاق في الوسط الأوسع أو الوسط الاجتماعي. المفارقة الأولى: في المجتمع يعيش الإنسان معادلات الحياة الواقعية، يعيش معادلات الحياة بواقعيتها، فهناك من هو أقوى منه، وهناك من هو أغنى منه، وهناك من هو أرفع منه، وهناك من له سلطة عليه. يعني أن بين الإنسان وبقية أفراد المجتمع هناك ما يسمى بتوازن للقوى أو توازن القوى. لذلك يرى الإنسان نفسه محتاجاً بل مضطراً إلى الأخلاق في الوسط الاجتماعي، ليس بكيفه ولا بمزاجه، مضطر محتاج إلى الأخلاق، فيلزمه مراعاة تلك المعادلات الاجتماعية حتى يتمكن من العيش بأريحية وانسيابية وبلا احتكاكات مؤذية. لا بد وأن يلتزم بالأخلاق في الوسط الاجتماعي، لكن هذا الواقع غير موجود في الأسرة، غير موجود بين الأهل أو في دائرة الأهل. فرب الأسرة في الأهل هو الأقوى بلا منازع، ما في توازن قوى أصلا، هو الأقوى بلا منازع، وهو الأوجه بلا منافس، وهو من له الصلاحيات الواسعة التي قد تسطو على صلاحيات غيره، لكن لا تستطيع بقية القوى في داخل الأسرة وفي داخل الأهل أن تعتدي على صلاحياته هو. هذه هي نقطة المفارقة الأولى بين التعامل الأخلاقي في الخارج وبين التعامل الأخلاقي في داخل الأسرة. في الخارج قد يكون عن اضطرار، قد يكون عن احتياج، في داخل الأسرة إذا تعاملت أخلاقيا أنت لست مضطرا ولا محتاجا، أنت القوة الأكبر والأوجه والتي لا منافس لها. المفارقة الثانية الحاجة إلى السمعة والمكانة في المجتمع. ففي المجتمع يسعى الإنسان ليبني سمعته بين الناس، وهذا أيضا لحاجة ليس من خلقه. طبعا هنالك من أخلاقه تدفعه إلى ذلك، ولكن حتى لو لم تكن عنده هذه الأخلاق فهو مضطر إلى أن يبني سمعته في المجتمع، فهو بحاجة إلى سمعة الصدق ليتعامل معه الناس، وهذا واضح، وهو بحاجة إلى سمعة الأمانة وأداء الحقوق ليندمج في تعاملات المجتمع المالية والتجارية وليقبل شريكا وعضوا مشاركا فاعلا في هذا المجتمع. وهكذا أيضا بقية الصفات التي تبني السمعة والمكانة وتدفع المجتمع لقبول هذا الشخص وللتعامل معه. ولا يهمل هذه الأشياء إلا من قرر الانزواء عن المجتمع والابتعاد عن الحياة الاجتماعية، وهذا لا ينسجم مع كون الإنسان اجتماعي بطبعه. أما في أهله فهو ليس بحاجة إلى كل ذلك، فهم مضطرون إلى احترامه وتقديره والتعامل معه. هذا هو الأب، هذا هو الزعيم للأهل للأسرة، فماذا يصنعون؟ عادة يكيفون أمزجتهم ونفسياتهم بالطريقة التي يمكنهم فيها التعامل مع هذا الأب، مع هذا القائد في الأسرة. وهذه أيضا مفارقة بين التعامل الاجتماعي والتعامل في داخل الأسرة. في المجتمع الإنسان مضطر أن يبني سمعته ومكانته، وفي داخل الأسرة لا يوجد عنده اضطرار، ولذلك إذا تعامل بالحسنى في أهله وأسرته هنا يكون الفخر له، لأنه يتعامل بأخلاق ذاتية داخلية يندفع إليها تلقائيا وليست مفروضة عليه من الخارج. المفارقة الثالثة هي المجاملة والتصنع. في علاقات الناس مع بعضهم البعض هناك مجال واسع للمجاملة وللتصنع. أولا لأن العلاقات مع الناس لا تستغرق كل الوقت، ساعة ساعتين ثلاث ساعات ست ساعات في العمل مع أقرانه وزملائه في العمل، ثم أغلب الوقت يكون له هو يتصرف فيه، فيبتعد عن أولئك عن الوسط الاجتماعي. هذا الوقت المقتطع يسمح للإنسان أن يؤدي أدوارا مصطنعة أو مجاملات مقبولة فيتلطف مع هذا ويبتسم ويضحك مع ذاك ويكون دمثا في أخلاقه، يقبل هذا الصغير ويحمل ذلك الطفل في الوسط الاجتماعي مع الناس، ويعتني أو يتعنى للسلام على فلان وفلان، ويكون في تعامله الاجتماعي قمة في الأخلاق وفي اللطف وفي الأريحية، لكنه في أسرته وأهله ليس بحاجة إلى ذلك ولا يلزمه أن يتصنع. ثم أن الحياة الأسرية أساساً لا مجال فيها للمجاملات ولا للتصنعات. المنزل البيت هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان وهو مبتعد عن الرسميات، يعيش كما هو بواقعه بحقيقته، يتعامل بسجيته. إذا أردت أن تعرف إنسان فانظر إليه في وسطه العائلي وليس أمام المجتمع الذي هو بحاجة إلى أن يجامل وأن يصانع فيه. هنا يظهر الفرد في حياته العائلية وبين أهله يظهر دون مقياس المجاملة ولا مساحيق التصنع، وإنما بما هو هو إنسان. هنا مع أهله يكون المحك، فكيف هو في ملاعبته للأطفال وتحملهم؟ كيف هو في طيبه مع زوجه وبناته وأولاده؟ أين بسمته؟ أين كلماته الحلوة الجميلة الرنانة مع الناس؟ أينها في الوسط الأسري؟ أين أخلاقه المتسامحة أمام أخطاء الآخرين التي قد لا يتسامح في الأقل منها في الوسط الأسري؟ لذلك كان قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ربما أراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا الحديث التوجيه إلى أمرين مهمين: الأول معالجة حالة الازدواجية في شخصية الإنسان، فلا يكون في مظهره الاجتماعي حسن أنيق وجوهره العائلي سيء، بل أراد منه أن يتطابق المظهر مع الجوهر الخارج مع الداخل، أن يكون هنالك تطابق. يصاب الإنسان أحيانا بصدمة قوية حين يكون على معرفة بشخص معين له مكانته بين المتدينين أو له وزنه الاجتماعي أو حيثيته الوجاهية، ثم في لحظة من اللحظات يكتشف واقعا مريرا ومحزنا من معاناة أسرته وأهله بسبب قسوته وسوء تعامله. إنها الصدمة التي حلت بالذين كانوا يشيعون الصحابي سعد بن معاذ ويرون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمشي في تشييعه. كان الرسول مشاركا فعالا في تشييع سعد بن معاذ، يحمل سريره ويتبعه بلا حذاء ولا رداء، وكان يأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة أخرى حتى انتهى به إلى القبر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لحده، واستمر الرسول يشارك في عملية دفنه حتى سوى تراب قبره. هنا قالت أم سعد: هنيئا لك الجنة، أم سعد بن معاذ قالت هنيئا لك الجنة. التفت إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا أم سعد مه لا تجزمي على ربك فإن سعدا قد أصابته ضمه. هنا كانت الصدمة لمن يعرفون سعد فلحقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى وصل إلى بيته وقالوا له أبعد كل ما حصل كل ما صنعت معه يا رسول الله تقول أن سعدا أصابته ضمة؟ فقال صلوات الله عليه وعلى آله نعم إنه كان في خلقه مع أهله سوء. هذا هو الأمر الأول، الازدواجية الشخصية أرادت هذه الرواية أن تعالجها في ذلك الوسط الذي أنت لا تكشف فيه أمام المجتمع والمضطر إلى التعامل معك على كل حال، وهو الوسط العائلي والأسري. هنا هو الفخر في الأخلاق وفي الالتزام بالقيم وفي التسامح وفي البسمة والكلمة الطيبة إلى آخر القائمة. الأمر الثاني أيضا أن الخيرية في الأهل ستنعكس خيرية للمجتمع، ستنتج خيرا للمجتمع. فالأسرة السعيدة التي لها أب يحتويها بروحه ويظلها بسعة صدره فتنفتح مع بعضها البعض لتعالج كل قضاياها في جو من الحب والألفة والعطف والحنان، هذه الأسرة ستكون لبنة صالحة في المجتمع وستنتج جيلا سويا متزنا محبا للخير في مجتمعه، وهذا لا شك سينعكس في صالح الوضع العام والوضع الاجتماعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى حسن الخلق في أهلنا مع زوجاتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وما اتسعت له دائرة الأهل. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا من عبادك الذين قلت عنهم في كتابك والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، أحمده حمدا كثيرا وأسبحه بكرة وأصيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، أرسله بابا لرحمته ومتما لنعمته. اللهم صل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك، وآته عنا أفضل ما آتيت أحدا من عبادك، واجزه عنا أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة زاكية. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى علي مرة فتح الله عليه بابا من العافية. وروي عن الرضا عليه السلام أنه قال: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله. فإنها تهدم الذنوب هدما. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة في دار الدنيا. هناك روايات كثيرة أن الصلاة على محمد وآله من أفضل الأعمال ومن أثقلها في الميزان، وأنها نجاة للإنسان، ولكن لماذا هي من أفضل الأعمال؟ ولماذا لها كل هذا الأجر والثواب؟ وأساساً ماذا أفعل أنا إذا قلت بلساني اللهم صل على محمد وآل محمد؟ ماذا فعلت حتى يكون لها هذا الثواب وهذا الأجر وهذه المكانة وعندها هذه القدرة في غفران الذنوب وفي التقرب من الله وإلى آخره؟ والروايات كثيرة وعديدة. في الحقيقة هناك أمور علينا أن نتذكرها ولا نغفل عنها ونحن نصلي على محمد وآل محمد. ولعلها هي أيضا مطلوبة، لعلها مطلوبة. الأمر الأول: شخوص القدوة في مخيال الإنسان. فالإنسان بحاجة دائما إلى قدوة حاضرة عنده، لأن القدوة تحفز على التطلع وعلى تصحيح المسار. القدوة الصالحة تحفز على تصحيح المسار وتحث على محاولة التقمص وحضور شخصية كشخصية الرسول العظيم القائد الملهم من الله سبحانه وتعالى دائما في حياة الإنسان هو أمر مهم وملهم. ولذلك حتى تكون هذه الشخصية حاضرة، هذه القدوة حاضرة، فنحن نكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. الأمر الثاني، استحضار الرسول دائما يعني استحضار الرسالة وما فيها من تعاليم وأحكام وواجبات ومحرمات ومستحبات ومكروهات وما فيها من تعاليم أخلاقية محملة في القرآن الكريم وفي أقوال المعصومين عليهم السلام. فنحن في خير كلما استحضرنا هذه الرسالة، وكلما استحضرنا هذه الأحكام، وكلما استحضرنا ما في القرآن الكريم وفي أقوال المعصومين من تعاليم ومن توصيات بالإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد. ثالثاً، في الصلاة على محمد وآل محمد استحضار للقيم العليا في نفس الإنسان، الخلق الحسن، الأمانة، الصدق، العبودية لله، التذلل للمؤمنين. إذا استحضرنا شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإننا نستحضر كل هذه القيم، وبالتالي نشحذ العزيمة والهمة باتجاه تطبيق هذه القيم، ولأننا نحب هذه القيم التي تمثل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأننا نحبه لذلك نكثر دائما من الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لمراضيك، وجنبنا عن معاصيك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك إلهنا مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. أيها المؤمنون، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.